بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمعنا ضيف كريم وشيخ قد تدشم السفر لرؤيتكم، ومما علمه الله عز وجل يعيش معكم، ولأن العلم أمانة فأحب أن يلبي رغبة الكثيرين، وقد وعدنا ولله الحمد قد لطف بنا ويسر قدومه إلينا. الشيخ الفاضل يحب أن نعرفه بكنيته الشيخ أبو إسحاق الحويني، من سفر الشيخ في مصر، تخرج من جامعة عين شمس وفي قسم كلية الألسن الإسبانية والفرنسية، والشيخ تنحى عن هذا التخصص ودخل في علم الحديث، يحب أن يلتحق بأهله، وكما قال بعض الشعراء: أصحاب الرسول إن لم تصحبوا أنفسه صحبوا، أو أصحاب الحديث هم أصحاب الرسول، فإن لم تصحبوا أنفسهم يعني أنفسه تصحبون إن شاء الله. فالشيخ الفاضل سوف يقدم مقدمة في علم الحديث هذا اليوم إن شاء الله، وسيكون لنا مهلة لنحصل على الكتاب الذي يحب أن يسحفنا ويشرحه لنا بقدر الإمكان. ونترك بقية الوقت معه، ونرجو منكم المحافظة على هذا الحضور الطيب، وأن لا يكون عاطفة تتطلع إلى الغرائب، وإنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يتفضل الشيخ إن شاء الله، ولعل باب الأسئلة سيكون بعد أن يسمح. نسأل الله عز وجل أن يدخر لنا هذا الحضور، وأن يجمع شملنا في جنته، إنه هو القادر على ذلك. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه مجالس نسأل الله تبارك وتعالى أن يتممها لنا بخير في علم مصطلح الحديث من كتاب الإمام الحافظ الناقد شمس الدين الذهبي المسمى بالموقظة في علومه في علم الحديث. وقبل الدخول في هذا الاصطلاح لا بد من تمهيد عن أهمية هذا العلم وعن أفضل السبل إلى دراسته، فإن هذا من أعظم الدوافع إلى متابعة هذا العلم، بل إلى متابعة أي علم، لأن الإيمان بالشيء لا يكون إلا بعد تصوره. وعلم الحديث يسميه أهل العلوم أنه علم خادم، وبقية العلوم مخدومة. وهنا يظهر لك خطورة هذا العلم وأهميته. العلم الخادم أي أن جميع العلوم تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها، كمثل الرجل المنعم الذي لا يستطيع أن يعد لنفسه كوبا من الشاي، فلو غاب عنه الخادم ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب. إذن هو بالخادم، وجود الخادم هو حياة هذا الإنسان. فكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم المبارك، وكان من أعظم أبواب الخلل التي دخلت منها الفوضى إلى المسلمين أنهم تنحوا عن هذا العلم ولم يلوه الاهتمام الذي يليق به. فكم من الآفات دخلت في جميع الكتب على اختلاف أنواعها بسبب إهمالهم لعلوم الحديث. فنجد مثلا علم الفقه، والفقه أدلته معروفة. أول دليلين من أدلة الفقه الكتاب والسنة. فإذا كان الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له بلفظه ومعناه، فإن السنة محفوظة أيضا، لأن الوحي قرآن وسنة كما عليه جماهير العلماء من المحققين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة. لكن الله تبارك وتعالى لتصرف الرواة أحيانا بالرواية بالمعنى، ولأن حدود قبول الرواية حدود اجتهادية، فما يصححه ذاك يضعفه غيره. يعني السنة محفوظة في الجملة، بحيث أنه لا نقول أنه ضاع حكم شرعي أبدا من السنة، بل السنة محفوظة في الجملة، ما ضاع، ولا نقول أنه ضاع على الأمة حكم شرعي لا تعرفه الأمة حتى تقوم الساعة، ويكون هذا الحكم مما تحتاج إليه الأمة في عقيدتها أو في عبادتها. فعلم الفقه ما يكون إلا بعد، فيما يتعلق بالسنة، ما يكون إلا بعد العلم بصحة المروي. يعني لا نستطيع أن نحتج بحديث ضعيف في إثبات حكم شرعي كما عليه جماهير المسلمين. ولم يخالف في هذا أحد فيما أعلم إلا ابن الهمام الحنفي، لكن كلامه له وجه. الحديث الضعيف لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية باتفاق العلماء، إنما اختلفوا في قضايا الأعمال. لا أعلم أنهم يعني اختلفوا في هذا إلا ما يؤثر عن ابن الهمام الحنفي رحمه الله، صاحب كتاب فتح الكبير شرح العاجز الفقير في فتح الحنفي، فإنه صرح بقبول الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وكان بإمكاننا أن نرد هذا القول ردا صريحا بإجماع العلماء، لكن قال العلماء حمل قول العالم على وجه مقبول أولى من رده. فإذا استطعنا أن نحمل كلام ابن الهمام على وجه مقبول لا يتنافى مع قول العلماء، فهذا هو الأصل مراعاة لعلم العالم وأنه لا يتكلم بالجزاف. أما إذا لم نجد وجها نحمل عليه قول هذا العالم فإننا حينئذ نرده ونقول أنه أصاب أجرا واحدا. المحمل الذي نحمل كلام ابن الهمام الحنفي عليه في قوله يحتج بالحديث ضعيف الأحكام الشرعية، وكذلك من قال بقوله ممن لا أعلمهم، أن مقصودهم الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع، فحينئذ يكون الاعتماد إنما هو على الإجماع، أما ذكر الحديث الضعيف فيكون شكلا فقط. مثال ذلك ما رواه ابن ماجة وغيره بسند ضعيف جدا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث ضعيف جدا من جهة السند لا يثبت. فقال الإمام الشافعي: لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله. لكن نحن نعلم أن الفقهاء يشترطون في الماء المطلق الذي يصح التطهر به ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. فالاحتجاج بهذا ما هو مستنده؟ مستنده الإجماع وليس مستنده الحديث. الاعتماد على الحديث شكلي محض، إنما نحن اعتمدنا في إثبات هذا الحكم على إجماع العلماء أن الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى إذن كلام ابن الهمام المقصود به الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع، فيكون التحقيق أن الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث الضعيف، وإنما الاعتماد على الحديث الضعيف إن صح هذا التعبير إنما هو اعتماد شكلي محض. يبقى الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية، وكذلك حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحارث الأعور عنه وهو واهن، قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إجماع العلماء أن يقضى دين الميت قبل توزيع التركة، هي لأن هذا المال أحق من تفع به الميت جامعة، فكيف يقسم على هؤلاء الورثة ثم يعذب هو؟ بل يجب أن يقضى دينه أولا لأنه هو أحق من انتفع بالمال إذ هو الذي جمعه. فيقضى إجماع العلماء على أن يقضى دين الميت قبل أن توزع التركة على أصحابها. فهذا وإن كان حديث ضعيف جدا لكن الإجماع جرى على مقتضاه، فيكون حينئذ الكلام الاعتماد إنما هو على الإجماع وليس على الحديث الضعيف. فإذا علمنا هذا فإنه لا يصح الاحتجاج بحكم إلا بعد ثبوت هذا الكلام عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. طيب، معرفة صحة الحديث من ضعفه يلزم أن احنا ندخل على علوم الرواية، ندخل على مصطلح الحديث لنعرف هذا الحديث صحيح أم لا. إذن لابد للفقهاء قبل إعمال النظر بالاستدلال من الحديث أن يمروا على المحدثين أولا يسألونهم: أهذا الحديث صحيح تقوم به الحجة ونأخذ منه حكم الشرع أم لا؟ فإذا قالوا صحيح حينئذ يبدأ دور الفقيه. إذن دور الفقيه في الحقيقة ما يكون إلا بعد دور المحدث الذي يثبت صحة الحديث. يبقى لابد من مصطلح الحديث أولا. علم الفقه يحتاج إلى علم أصول الحديث، إذن علم أصول الحديث قادم وعلم الفقه مخدوم. كذلك تفسير، هناك
أحاديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعض الآيات تفسيرا مباشرا، وهناك بعض الأحاديث ورد فيها تفسير لكلمة وردت في بعض الآيات، لكن لم ينزل هذا الحديث على الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث لأجل أن يفسر الآية، إنما ذكر مثلا الران وأنه شيء يضرب على القلب. فلما نتلو قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى نعرف أن الران الذي ورد في الحديث هو أن نستطيع أن نفسر كلام الله تبارك وتعالى بما ورد في الحديث، وإن لم يكن هذا الحديث قيل لخصوص هذه الآية. وهناك تفسيرات عن الصحابة، تفسيرات عن تابعين وتابعين. فإذا كنا نعتبر أن قول الصحابة حجة إذا لم يخالفوا فيه، أو إذا وفق عليه الصحابي على نحو ما هو مفصل في أصول الفقه، وأننا نلتزم بأقوال هؤلاء الصحابة الذين كانوا من أشد الناس وأحد الناس فهما، وأن قولهم أولى من قول كثير من المتأخرين، حينئذ يجب علينا أن نعلم أثبت ذلك عن الصحابي الذي سوف يصير كلامه حجة بعد ذلك أم لا، وما يكون هذا إلا بالنظر في الأسانيد الذي هو من اختصاص المحدث دون غيره. وكم من أقوال واهية ساقطة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما والسند إليه لا يصح، لكم كما تعلمون هناك صحيفة طويلة عريضة نسبت ابن عباس ولم يقل منها حرفا واحدا، مكذوبة على ابن عباس. وجل هذه الصحيفة منثور، بل كلها منثور في كتب المفسرين، يقولون قال ابن عباس كذا وكذا ولم يقله ابن عباس. فكثير من الناس يحتج لي على اسم قول ابن عباس وهذا ترجمان القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولكن هذا لم يصح عن ابن عباس، فما أستطيع أن أقول قال ابن عباس في المسألة. إذن لابد من النظر في الأسانيد، هذا قاله ابن عباس أم لم يقله، فلابد من المرور على مصطلح الحديث. حتى في الكتب التي صنفها المؤلفون ما نستطيع أو أحد طرق إثبات هذه الكتب إلى أصحابها النظر في سند النص، فنعلم إذا كان هذا الكتاب ألفه العالم الفلاني أم لا بالنظر في الأسانيد. وكم من كتب تكلم فيها بعض أهل العلم ونفى نسبتها إلى أصحابها، ككتاب الصلاة للإمام أحمد بن حنبل الذهبي يقول أحسبه موضوعا على الإمام، كتاب الرد على الزنادقة والجهمي الإمام الذهبي يجزم أنه موضوع ما قاله الإمام، إنما هذا واحد ألفه ونسبه للإمام أحمد. كذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني، هذا تكلم الذهبي وقال إني لأحسبه موضوعا. والحقيقة كلام كنت طلعت على نشرة الجامعة الإسلامية في المرة الماضية، ووجد المحقق الدكتور علي بن ناصر الفقيهي أظن وجد سند آخر لهذه المناظرة العجيبة القوية جدا، يعني مناظرة ممتازة، لكن الزهري قال إنها موضوعة ليه، لأن تفرد بنقل هذا الكتاب واحد كذاب أو متروك. فإذا كانت قصة مثل هذه تتوافر الهمم والدواعي على نشرها، لأنها من أجرأ ما يمكن أن يقرأه الإنسان في مثل هذه الفتنة الصماء العمياء التي ما ثبت فيها إلا قلائل، لا سيما وفي نفس القصة في نفس الحكاية الكتاب إن عبد العزيز الكناني أقام الحجة على المأمون وعلى ابن أبي داود ووافق المأمون واقتنع برأي عبد العزيز، فيا ترى لماذا لم يرجع المأمون؟ إذا كان كل مرة يقول صدقت يا عبد العزيز صدقت يا عبد العزيز صدقت يا عبد العزيز، طيب لماذا لم يرجع المأمون عن القول بخلق القرآن الكريم؟ أضف إلى ذلك أن مثلا الذين جلدوا في القرآن الكريم كثرة وحفظت لنا أسماء ما نعرفها، ما لها مصنفات ولا لها رواية، ما لها إلا أنها جلدت في هذه الفتنة، زي محمد بن نوح الشاب الذي مات في الحديد وكان أخذ مع الإمام أحمد بن حنبل. فإذا حفظ لنا اسم محمد بن نوح مع أنه لم يفعل شيئا أكثر من أنه مات في الحديث وليس له مصنفات المسلمون يعرفونها به، فكيف بهذه المناظرة التي وقع عبد العزيز في المسجد إلى آخره وجرجروه وحصلت المناظرة؟ أفلا تصير بالأسانيد المتواترة لا سيما وقد أفلح عالم من علماء السنة في إقامة الحجة على المأمون بن أبي داود، كيف يتفرد بمثل هذا الأمر العظيم واحتذاء؟ فمعروف عند العلماء أن الأمر إذا كان مشتهرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلم ينقله إلا واحد، لا سيما إذا كان متروك، أن هذا من أعظم القوادح فيه. فالمحقق النسخة وجد، وأنا أتمنى أن تكون صحيحة إلى مؤلفها، أتمنى ذلك، فوجد المحقق الفاضل إسناد آخر عند ابن بطة لهذه المناظرة، لكن ما ساق ابن بطة الحكاية الكتابة كله، إنما ساق بعض الكتاب، فحينئذ لا نستطيع أن نحكم لكل الكتاب بهذا الإسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة، شهادة قاصرة، أننا نحتاج إلى متابعة تامة، هذه متابعة تعتبر قاصرة. فانظر الإسناد أحد الأشياء التي نثبت بها صحة الكتاب، ولذلك لما جاء الدكتور زكي مبارك عندنا في مصر ونفى نسبة كتاب الأم إلى الشافعي، وقال إن الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الأم، إنما هو البويطي ومن مرويات الربيع بن سليمان وغيره، حاجوه بالأسانيد وأثبتوا خطأ مقالته بالأسانيد والاستماعات الكثيرة على كتاب الأم الإمام الشافعي. إذن حتى العلم الحديث يتدخل حتى في إثبات الكتب إلى أصحابها، ولذلك يتشكك العلماء إذا وجدوا مثلا كتابا لأول مرة يطبع وليس له إسناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء، كمثلا كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطة أو كل عالم وما له من الكتب. إذا وجدنا بعض الكتب منسوبة إلى بعض العلماء ففتشنا في كتب الفهارسي فلم نجد بهذا الكتاب ذكرا في تحت ذكر تحت اسم مصنفه ولم نجد له إسنادا، لم نجد له إسنادا على لوحة الكتاب، فالإنسان بيحيق في صدره إن هذا الكتاب هل يا ترى منسبه إلى مؤلفه أم لا. وكان العناية بالإسناد كانت عناية عظيمة جدا، وكان مبدأ العناية بالإسناد لما حصلت ذا الفتنة الكبرى بفرق الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ المسلمون يتمزقون مزقا ويتفرقون فرقا، فكان كل فرقة تبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤيد دعواها وأنها على الحق، فبعض الفرق لم تكن تستطيع أن تستخرج من الأحاديث ما يؤيد بدعتها، فكانت بتفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا، فلما وقعت الفتنة وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم. كان أيام الصحابة قبل أن تقع الفتنة إذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد إليه الأعناق لانعدام الكذب تقريبا، فلما تفرقت الأمة وظهر الكذابون ما عاد الصحابة يصغون كما كانوا يفعلون أول مرة فيقول سمي لنا رجالكم من عن من. فبدأ الاهتمام بالإسناد منذ هذه الفترة المبكرة في حياة المسلمين، وصارت هذه سنة، حتى أن الرجل كان إذا أراد أن يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بإسناد لكلام. ليه؟ لمعرفتهم أن الإسناد مهم جدا. كان الواحد إذا قال حدثني فلان عن فلان كان بيدي مهابة ويدي وقار، فيذكرون أن رجلا تسول المال من الناس فلم يعطوه، فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني هيروح بداية إذا كبر عليهم ثلاثة. فلما سمع الناس هذا الكلام أعطوه المال، هو أخذ المال وانصرف، ومر يزيد بن هارون فاستوقفوه، قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان أنه قال كذا كذا، قال كذا بعدو الله ما سمعت بهذا. فهذا الرجل كان يعرف الأسانيد مهمة زي كان يفترق، والقصة التي ذكر ابن الجوزي وغيره وإن كان بعض العلماء يعني انكرها كذلك وغيره، أن أحمد بن حنبل وابن معين رحمهما الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفة، فكان دخل في الصلاة وإذا برجل خاص يقص على الناس، كان عدد قصاص أنهم يأتون بالأسانيد، وكانوا يوهمون الناس لهذه الكلمة التي يقول فيها روينا من غير وجه، فيوم الجالس يفكر بأنه عنده وجوه كثيرة لكنه اختصرها لهذه الكلمة. فقال الرجل حدثني أحمد بن محمد واحد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. فشوف 70,000 70 أربع 70,000. فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياض، يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه، فيجمع هذا القاف الاموال هذه وينصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا وما كان يخاف في الحق لومة لائم، وكان يواجه الناس بما يكرهون زبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني انت مثلا في الاسانيد ما تجدش يحيى بن معين كتير في الاسانيد، قلما تجد يحيى بن معين في اسناد، انما ابن معين ما من راوي الا وسائله في كلام في هذا الراوي يقول يا ضعيف يا كذاب يا متروك يا ثقه لا باس به. فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه، فكانوا لا ياخذون عنه الحديث. ليه جاي يروح ياخذ الحديث فيلملوا يعكسن له تعكيرهم؟ ابن معين يقول مغفل ولا حاجه، فهو ايه اللي نابه انه راح زن على نفسه عند ابن معين؟ فلم ينتفع بابن معين لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول القاف يقول ابن معين واحد بن محمد حدثوني، فعجل في صلاته وناداه. فالرجل جاء متوهما لنوال، فاتباح يقول له جزاك الله خير ده حديث ممتاز خذ. فجاء الرجل الى ابن معين قال من حدثك بهذا؟ فقال حدثني احمد بن محمد واحد بن معين. قال هذا احمد بن محمد وانا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد ما تحققته الا الساعه، او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن محمد واحد بن معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين. فوضع احمد يده في كمه ليبتم ضحكه، فنظر اليه الرجل وقال احمد له دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. وكانت الاسانيد هذه لابد ان تنسب، كانوا يشددون على من لا يذكر الاسناد، حتى سمع الزهري مره بن ابي فروه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون لا يذكر الاسناد، فقال قاتلك الله يا ابن ابي فروه تحدثنا باحاديث لا خوفما لها ولا ازمه. اين الجنان؟ اين الخصام؟ لان الاسناد بالنسبه للمتن كالخصام بالنسبه للبعير، فيوشك البعير الذي لا خصام له ان يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، لولا انه يعلم اننا سنقول سم لنا رجالك، ويعلم انه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما اذكره ايضا ان الناس كانوا يحرصون على الاسانيد، وكانوا يعطون القصاص على مثل هذه الحكايات المخترعه التي يخترعونها لانهم كانوا يقدمون لها بالاسانيد. فاذكر ان يحكون ان رجلا كان يسمى العسالي وكان محدثا لباب الشام، كان يحدث الناس خاصه لباب الشام، راه راء يأكل على قارعة الطريق. طبعا هو يأكل على قارعة الطريق وبعدين بعد قليل سيذهب إلى المسجد حيث غص بالناس عشان يسمعوا إيه الحكايات التي هو يحكيها حكاية خرافية. فقال له قائل يعني ألا تحتشم؟ يعني ألا تستتف؟ الناس يمرون عليك ألا تحتشم منهم؟ فقال له أرأيت إن كان في بيتك بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ قال لا. قال فخلني حتى أثبت لك أنهم بقر. خلص أكل ودخل الباب، فضل يقص 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 يقص. بعدين قال: روينا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فما بقي واحد إلا أخرج لسانه يريد أن يمس به أرنبة أنفه، فقال: أولم أخبرك أنهم بقر؟ ما يستطيع أن يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما لابد أن يقدم حتى لو أراد أن يحدث الإسناد، يقول كلمة توهم أن عنده أسانيد وهو حدثها اختصارا، يقول روينا من غير وجه، فيوم السامع يفكر بقى أنه عنده أسانيد متعددة وهو اختصرها على سبيل إيه؟ على سبيل عدم الإطالة بذكرها. وحتى كان بعض الذين يتقربون إلى الخلفاء أو إلى الولاة، كانوا إذا دخلوا عند هؤلاء الولاة وكانوا الولاة يحرصون على ذكر الحديث بالأسانيد، كان إذا أراد أن يفتري شيئا أو يتقرب به للوالي كان يوم إيه؟ يوم يفتري له حديثا بسنده. وكما يفتى عن إبراهيم بن غياث فيما أظن أنه قيل له: ألا تنظر إلى المعلمين يضربون الأولاد، المعلمين في الكتاب يضربون الأولاد، فبينما الرجل يكلمه إذ دخل ابن إبراهيم ذا يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ضربني الأستاذ. قال: هكذا والله لأخزينه. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم، أخلهم رحمة على اليتيم وأنحرف أغلظهم على المسكين، أعد إيه والله لأخزينه. فيوم يألف حديث على طول كده ويعكرم عن ابن عباس. فنظرا لمثل هذه الإفتراءات التي دخلت، علماء الحديث نصبوا أنفسهم للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تعبوا في التفتيش عن أحوال الرواة، وكم ركبوا الليل والنهار في البحث عن ترجمة راو أو عن كلام العلماء فيه. يعني هذا الكلام مدون الآن في أثار، أنت ما تدري أن ابن معين إذا قال في الراوي ثقة، كم من الروايات قابلها بأحاديث الثقات حتى وصل إلى هذا الحكم. كم من الروايات معرفين إن من علام من أحد طرق توثيق الراوي أن تعرض أحاديثه على أحاديث أهل طبقته، فإذا وجدت أنه موافق لأهل طبقته من الثقات يبقى غلب يغلب عليك الظن أن هذا الرجل حافظ، بدليل أنه لا يخالف أقرانه. وإذا علم أنه يخالف الثقات من أهل طبقته الآخذين عن نفس الشيخ يبقى يغلب على الظن أنه غير ضابط غير حافظ، فيقوم يحكم عليه بالضعف أو بالترك أو بالكذب على حسب الخلل الذي دخل في روايته. طيب، هؤلاء الرواة كانوا يروون بمئات الألوف، فكم رواية مثلا تتصور أن يعرضها الراوي على أهل الطبقة حتى يصير عنده قناعة بالحكم؟ ممكن 10,000 رواية. فتصور قول ابن معين أو غير ابن معين كالنسائي وأحمد الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة في هذا الراوي ثقة أو كذاب أو شيخ أو لا بأس به، هذا ما جلس وهو يشرب كوبا من الشاي وحاطط رجل على رجل ما تقول في فلان قال شيء، لا، ما توصل إلى هذا الحكم إلا بجهد كبير في النظر في روايات هذا الراوي. إذا هؤلاء العلماء تعبوا جدا كل هذا لضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلل الذي نراه في شتى العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وعقيدة ونحو ذلك كله بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة. لما أراد رجل أن يصنف في الفقه استشكل حديثا موضوعا يعارض حديثا صحيحا، فاضطر إلى أن يجمع بينهما وهو لا يدري أن هذا موضوع، فكم من الصفحات سودها وكم من الوجوه وكم من الوقت ضيعه هذا الرجل ليجمع ما بين هذا الحديث الموضوع وما بين هذا الحديث الصحيح، أنفق وقتا كثيرا، ولعله يبطل دلالة الحديث الصحيح إذا كان الحديث الموضوع أخص في الدلالة من الحديث الصحيح، يوم يقول لك هذا الحديث نخصصه بذلك وإذا بالمخصص ساقط لا قيمة له. لو علم هذا الرجل الذي يكتب في الفقه أن هذا الحديث موضوع لأراحنا من هذا البحث كله، وكم في كتب الفقه من أحكام ساخطة أساسها الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو ضعيف جدا أو المنكر إلى آخره. فلو أن الذين كتبوا في الفقه كانت لهم عناية بالنظر في كتب الحديث إذن لوجدنا الفقه على مقتضى الحنيفية السمحة، لا يشعر رجل أبدا بمشقة وهو ينفذ هذا الفقه. وهذا كثير يقول في أي اختلاف إن احنا نأخذ بالأحوط، فإذا أخذك بالأحوط معناه أن تأخذ بالأشد، لأن لا يتصور الأحوط بالأسهل إنما الأحوط بالأشد. فإذا ندبتك إلى الأخذ بالأحوط فالأحوط فالأحوط فالأحوط، فإنما أندبك إلى الأخذ بالأشد فالأشد فالأشد، فأنت تفاجأ في نهاية المطاف أن هذه ليست حنيفية سمحة، هذا شديد في شديد في شديد في شديد. أين اليسر إذن؟ أين اليسر الذي أقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ وأين اليسر الذي أقرأه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحنيفية السمحة أو بعثت بالحنيفية السمحة إلى آخر هذه الأحاديث التي تدور في هذا الفلك؟ فقد يدفعك إلى القول بالأحرف حديث ضعيف أو حديث موضوع. لذلك كان إهمال هذا العلم جرى وبالا كثيرا جدا على المسلمين، ولذلك نحن لا نرى من المتبنين لهذا العلم المسلمين فيه من تستطيع أن تعدهم على أصابع اليد الواحدة في العالم الإسلامي كله. 1,000,000,000 العالم الإسلامي الآن في العالم مليار نسمة. فإذا كنا في بلد فيها عدد سكانها 20,000,000 كم طبيب يكفيهم؟ يكفيهم 1,000, 2,000, 3,000؟ ما يكفيهم 10,000 طبيب أمام 20,000,000؟ ما يكفيهم 1,000,000؟ فكم يحتاجون؟ كم فقيه يحتاجون؟ كم محدث يحتاجون؟ إذا كان العالم الإسلامي كله، يعني لو سألت بعض الجالسين اعطر ذهنك وتذكر من يصل إليه تفكيرك في علماء الحديث في هذا العصر، ما تستطيع أن تعد 10، بل أكاد أجزم وأقول ما تستطيع أن تعد 5. ونقصد به العلماء، العلماء الراسخين، نقصد العلماء الراسخين، ما تستطيع أن تعد. طيب الفقهاء لا شك، أو المشتغلون بالفقه لا شك أنهم أكثر من المشتغلين بالحديث. تعرفين ليه؟ لأن الناس المحسنين أو الدولة الإسلامية لما كانت بتبني مدرسة كانت تنصب عليها قاضيا أو فقيها، فكان الناس يتدارون أو يقبلون على دراسة الفقه تأميلا للوظيفة، إنما محدث فقط مهد ماله شغل، ماله شغل. أنا أنصب الرجل في المدرسة علشان يرد على الفتاوى، علشان ينصر المذهب مثلا، لكن رجل يقول صحيح وضعيف شغلته إيه؟ دي شغلته. لذلك لم يكن لهذا العلم عائدا كوظيفة أعرض الناس عنه، ولا يزالون يعرضون عنه حتى صار كالعدم تقريبا. وابن الجوزي يتكلم على هؤلاء، وابن الجوزي ده مثلا 599، يعني في مطلع القرن في آخر القرن السادس، مطلع القرن السابع الهجري، كان يقول وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل، فما ذلك بأعصارنا. لا شك ان هذا العصر يشهد صحوة فيما يتعلق بالحديث، لكنها نسأل الله تبارك وتعالى ان يعصمنا من هذه الفوضى التي دخلت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اذ دخل كثير من الصغار ولدوا من باب الكبار، فلا يكاد الطالب يدرس كتابا مختصرا حتى يدخل في تقرير الاحاديث ويتكلم عن التصحيح الطبعيه ويناطح الجبال الرواسي. وأسهل حاجة عنده يقول لا نعلم دليلا، فكأننا قضى بالجهل على مخالفه، لأن لا نعلم دليلا تساوي الجهل. علم الحديث لا بد فيه من الملكة، ملكة تكون عند الرجل، هذه مهمة جدا، التي يسميها العلماء بالاستقراء. فأرأيت إلى غمر ما له في العلم أكثر من 3 أشهر تكلمه يقول أنا استقرأت هذه المسألة وتبين لي فيها كذا؟ لا ريح نفسك، بالاستقراء ده يبقى 10 سنين 20 سنة الاستقراء من كثرة القراءة.
كنا نتكلم على الفوضى التي أحدثها الاتجاه القوي إلى دراسة علوم الاصطلاح في هذا العصر، والتنبيه على ضرورة ألا يفشى هذا العلم إلا في أهله. لا مانع من طرح المحاضرات العامة فيما يتعلق بهذا العلم في المساجد، لكن لا بد للمدرس أن يعني ينتخي مجموعة من هذه المجموعات فيدربها تدريبا عمليا، بشرط أن تصير له كما قلت ملكا. يعني إيه الحادث الآن عند بعض الذين يدرسون علوم الاصطلاح؟ يدرس حد الحديث الصحيح، وبعد ما يخلص الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويدخل في أقسام الحديث الضعيف، كل هذا بطريقة موجزة، يقول يلا يا جماعة علشان نعمل تطبيق عملي على كتب العلماء، فيجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يقول لهؤلاء الغلمان ان الشيخ غلطان مخطئ في هذه المسألة والصواب كذا كذا، والحديث الثاني برضو الشيخ غلطان، طب هات نصب الرأي للزيلعن، شوف الزيلعن هنا غلطان. ما تقول هذا الكلام إلا لمجموعة صار لها ملكة وأخبار، بعد ما أنت تفرز الجلوس أمامك وترى أن هذا مميز صار له ملكة عند بحث، ثم تصطفيه وتصطفي هذا وتصطفي ذات، عندك 10-15 واحد من الذين صار لهم ملكة، ثم تأتي تدربهم. لكن تأتي على كل هؤلاء وهناك ناس يعيشون بهذا العلم. يعني أنا أعرف رجل طبيب، تعرفين الطبيب مثلا يعتبر من أفضل الناس دخلا، يعني مستريح ماديا، طبيب لما رأى أن تحقيق الكتب وتخريج الحديث أحسن من الطب ترك الطب واشتغل محقق. ليه؟ لأنه في استطاعته طبعا بسطوه على تخريجات الآخرين، وهذا السطو يدركه كل خبير، اي واحد خبير بالكتب يعرف ان ده شغل مين، فيسطو على الكتب والفهارس العلميه برغم فائدتها الا انها احدثت من الشر ما لا يعلمه الا الله. يعني رجل من العلماء قال وجدت لو اني ادركت ابا حمزه الكاتب فقطعت يده. قالوا له لماذا؟ قال لانه انتقى اطايب الكتب فجعلها في كتاب واحد فزهد الناس ان يطالعوا الكتب. لو اننا ما جمعت هذه الفوائد في كتاب كان جميع الذين يريدون هذا الفوائد سنمروا على كل هذه الكتب فاستفادوا فوائد اخرى، اما ان اجمع كل هذه الفوائد في كتاب فزهدتهم ان يطالعوا الكتب. ومن هذا الباب انكار محمد بن سيرين التوسع في كتابه الحديث كما في تقييد العلم الخطيب البغدادي، وقال ان هذه الكتابه شر على الحفظ، وقد صدق، لولا الكتابه ما تناقص الحفظ، لكن لانني عارف ان الكتاب بيدي مهتم بالحفظ. ونظيره الان جهاز التسجيل بيجعل الجالس عقله نصف عقله موجود معنا والنصف الاخر بعيد، وممكن عقله كله ما يكونش موجود اعتماد على انه هاخد الشريط ويقعد بقى في البيت ويسمعه. ولا شك ان سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضره. سماع الكلام في المحاضره لو انت مهتم وتعلم انه لو فاتك هذا العلم لا تحصله يبقى كل حواسك ستكون متجهه للمتكلم، لكن لانك تعلم انك انت تسمع الشريط بعد ذلك يوم ما في مانع انك انت تسرح لك شويه هنا، مخك يروح هنا يروح هنا، ليه؟ الشريط معك. فهذه الفهارس العلميه التي خرجت بكثره لكل علوم السنه احدثت من الشر في اعتقادي اكثر من المصلحه، لانها ادخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. فهذه الفهارس العلميه التي خرجت بكثره لكل علوم السنه احدثت من الشر في اعتقادي اكثر من المصلحه،
لأنها أدخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. أصبح الآن بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر. يعني لك مثلا شيخ الألباني خرج الحديث من 10 مصادر، أنا خرجت من 40 مصدر. طب إيه يعني إيه اللي أنت جبت زيادة؟ ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. إيه اللي أنت جبته؟ يعني كنت مثلا أخرج البخاري ومسلم مثلا ابن أبي شرح في جزء جديدة وجبت لي أجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. إذا ما أضفت شيئا إلا ذكر المصدر، وهذا ليس له كبير قيمة. ذكر المصدر ليس له كبير قيمة إذا لم يكن في المصدر زيادة في المتن أو زيادة في الإجتهاد كتصريح سماع لمدلس أو متابعة لضعيف أو نحو ذلك. فأنت لما تيجي تقول إن الشيخ ناصر أنا أحسن منه لأن أنا خرجت الحديث من 40 مصدر هو خرجه من 10 مصادر، هذا هو ده الميزان الذي يقيسون به. لكن إذا مثلا جاء الشيخ أو غيره فقال مثلا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا إسناد ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس، فأنت وقفت في جزء حديث آخر على تصريح محمد بن إسحاق بالتدليس بالتحديد فصرحت به، يبقى أنت فعلا أضفت فائدة جديدة. فلتناول لسهولة أفضل سهولة تناول كتب السنة دخل غير المتخصصين لأن دي صنعة، مسألة أنك تشوف طرف الحديث وبتاع دي صناعة. فتصور لو أن هذه
السنة دي موجودة
هل كان يدعو واحد غير محدث على أنه يقتحم سور هذا العلم؟ والله ما يستطيع. الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمه الله وهو من هو قال في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة وهو يمتن يعني وفرحان بالكتاب قال لقد ظللت أبحث عن حديث في الترمذي 5 سنوات وأنا لي شبه اختصاص بالترمذي قرأته مرتين على والدي. فإذا كان واحد زي ده متخصص بيعجب عنه حديث الترمذي والترمذي هذا كتاب من كتبه التي قرأها على والده، فما بالك بغيره مما لم يقرأه زي الكتب الأخرى؟ يبقى لو لم تكن هذه الفارس العلمية موجودة إنما كان أصحاب الحديث يصنعونها لأنفسهم تقريبا للحديث، والله ما دخل واحد من هذا العلم لأنه علم صعب جدا يستعصي جدا على أي أحد كالبعير الشارد. إن لم يكن لك شتيمة وقوة ما تستطيع أن تحصله ولا تفضعه لك لكثرة كتبه وكثرة جزئياته التي ما تكاد تتناهى. يبقى هذه الفارس العلمية الكثيرة كان لها من المضرة في نظري أكثر من الفائدة التي ترجى منها. فإحنا عندما ننظر في حال الذين يمارسون علم الحديث الآن نجد أنهم كثرة لكنها غثاء كغثاء السليم، ما لأحد منهم ملكة إلا من شاء الله تبارك وتعالى، قلة قليلة جدا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود هم الذين يحسنون صنعة الحديث في هذا العصر، إنما الباقون عالة وسراق ونقلة لا أكثر. يبقى من الخطأ أنني إذا أردت أن أطبق هذا العلم إنما أطبقه للمجموع، بل أصطفي مجموعة ممن صار لهم ملكة أو صار عندهم إقبال أستشعرهم من خلال الدروس والمجاوبة في الأبحاث فأقول لهؤلاء تعالوا وأعلمكم كذا وكذا وكذا. إنك أنت تجعل المتعلم يهاب العلماء، يعني قبل أن يقول فلان مخطئ يبقى لازم يعرف حجم فلان، ولازم قبل أن يتهمه بالوهم لازم هو يشوف إذا كان عنده هو أهل أن يتهم مثل هذا الجبل الراسخ أم لا. صار هؤلاء عندهم من الجرأة على علوم العلماء شيئا كثيرا، وبالتالي قلت استفادتهم وراحت بركة العلم بسبب احتقار بعض هؤلاء لهؤلاء العلماء. يعني يحمله ظنه إن الشيخ الفلاني ليس بمثل هذا العلم ما يقول لك أنا لا أخذ منه إنه متساهل، لا أخذ منه لأنه متساهل، وهو بعد ما يجوز أن يحكم على هؤلاء العلماء. يعني إحنا مثلا لما نيجي لبعض هؤلاء الصغار لما يقول لك الترمذي لا نأخذه بتوثيقه، ليه يا جماعة؟ قال لك الترمذي متساهل. طيب هل يجوز لمقلد أن يحكم على مجتهد؟ الجواب لا. طيب انت يا حبيبي شغلتك ايه بالنسبه للترمذي؟ حجمك يساوي كم بالنسبه للترمذي؟ طيب الذهبي هو يقول لك الذهبي ما الذهبي قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي. طب ماشي الذهبي يقول الذهبي لانه امام مجتهد له مواصفات اختلط الحديث بلحمه وشحمه ودمه وفرده في اعظم ملكه. لما الذهبي يقول هذه الكلمه في حق الترمذي تقول تبقى ممنوعه فممكن يهضمها، لكن انت تاخذها من الذهبي تقليدا ثم تاتي فترمي العلماء المجتهدين وانت مخلف، هذا نوع من الجرأة على العلماء. وابسط حاجه عنده يقول لك لا اعلم له دليلا. ما هو اي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا اعلم له دليلا لانه ما عرفش حاجه فعلا، ما عرف فبالتالي لا اعرف له دليلا. ايه دي مشكله؟ هذه ما هي مشكله، نفي الدليل ما هي مشكله، او عدم العلم بالدليل ما هي مشكله، ادعاؤها يستطيعه كل احد. فيبقى الصحوه الموجوده صحيح لها بعض البركات وهي لفت النظر الى خطوره هذا العلم، لكن يعني فتح الباب خلل عظيم على كتب السنه وطعن على العلماء، وصار ان اي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتهم بمنتهى السهوله ابو حاتم الرازي او زرع الرازي ان هو ما يعرفش حاجه. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وضع ضوابط في ادب طلب العلم قبل طلب العلم. لما انت تحجم طالب العلم امامك وليس عيبا ان يحجم بل لا بد ان يحجم، واحنا راينا العلماء وهم يدرسون للطلبه كانوا يذلونهم، كانوا يكسرون رقابهم، كانوا يكسرون الذل الذي الكبر الذي عندهم. وشفنا نماذج كثيره من العلماء كانوا يقسون على الطلبه، ولا ان الطالب محب ولان الطالب مقبل على العلم، فيرى ان تجرع الذل ساعه في طلب العلم خير من تجرع الذل طول العمر، لان تذل ساعه بين يدي عالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من ان تعيش رهن ذل الجهل طول العمر. ونحن لا ننسى ما كان يصنعه الاعمش وما كان يصنعه الرقي بن عياش وما كان يصنعه ابن معين. يعني جاء رجل مستعجل مسافر لابن معين وقال له يا ابا زكريا انا مستعجل حدثني بحديث اذكرك به. طبعا هم كانوا يرون ان من اجلال العلم انك انت لا تحدث به قائما. حتى خل بن المبارك واحد قال له حدثني بحديث، قال ليس من اجلال العلم ان احدثك وانا قائم. كان يعني مذاهب لبعضهم ما نقول انها متفق عليها، لكن مثل هذا ونظيره عند كافه العلماء يعطيك انطباع عام ان هؤلاء كانوا يجنون العلم. وكان نوع من التربيه، يا ابا زكريا حدثني بحديث اذكرك به، قال اذكرني اذ طلبت مني حديثا فلم افعل وحرم من الحديث. ده نوع من التاديب، لان بعض الناس ياتيك وهو يلبس ثياب الكبر متصور انه احسن منا. بعض الناس ياتي وهو ذلك، يعني يستحضر وضع الاجتماعي وان هو من الاسره الفلانيه وان هو من القبيله الفلانيه وان هو من الاماره الفلانيه، وياتيك ويقعد وهو متقمص هذه الشخصيه. لا، لذلك لما طلب عبد الله بن طاهر الامير ان البخاري طلب البخاري قال له تعالى فصري فقر علي تصانيفك لاولادي، قال ما اتي. اذا اراد اولادك ان يحضروا مجلس العلم والا فمنعني حتى يكون بيني وبين الله حجه في المنع، ما اتي، ليس من اجلال العلم ان احمله لك. فكان بعض هؤلاء الناس يأنف ان هو يزاحم الناس الفقراء او يزاحم اولاد البخالين والخبازين والكنازين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء. وكان يعني في حداثته كان يعني يستنكر ان يصلي الجماعه ليل عشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه، فيقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمني البخالون والخبازون. مثل هؤلاء لما يأتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بأنه يطرده مرة مثلا كما حدث الأعمش، كان يطرد الطلبة أحيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم أن يأخذوا ما يريدون. ليه؟ لأن المحب يديم طرفا ذا يعني لو واحد جاء قال حدثني مثلا بحديث قلت لا أحدثك، هذا من اثنين، يا إما يفضل يتحين عليه وأبهدله وقال له روح للحتة الفلانية، روح للحتة الفلانية تعالي بعد أسبوع، بعد أسبوع تعالى كم بعد أسبوع مثلا، يا إما يتولى عنه يقول لي أنت يعني هو أنت الوحيد اللي عندك تولى حاجة مثلا، إما إن هو يزل وإما إن هو إيه ينزل. لكن المحب بيعرف إذا فرض ما ينصرف، ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد، كل ما انت بتخبط على الباب هيفتح لك، هذا يدل عليك الخدم على انك تريد. لكن اذا انصرفت يبقى ايه، يبقى خير وبركه ان مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح ان يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا، صعب المراد كالبعير الشارد، ولا يعرف هذه الحقيقه الا المتمرسون. اي علم ممكن تفيد لاطرافه ممكن الا علم الحديث. ليه؟ لان علم الحديث قوامه على الاسانيد، فهل الاسانيد احيطت بمصنفات بعينها ولا في الوف مؤلفه من المصنفات ملآن بالاسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا ان يحصل جميع الكتب والاجزاء الحديثيه المسنده مهما اوتي من القوه والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من احاديث حكم العلماء المتقدمون الذين يحفظون 1000 و500 و300 و100 كم من احاديث قالوا تفرد بها فلان، فجاء المتاخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحله، فاستدرك عليه احاديث انه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لان هذا العلم واسع جدا، والتعقب في هذا العلم سهل للغايه. ان واحد لكل خطا وتتعقب له بمنتهى السهوله. ليه؟ لان من السهل جدا، يعني انا مثلا رايت الحافظ بن حجر مره في حديث لقتاده عن انس قال لم اره من حديث قتاده الا معنعنا. قال قتاده ربما دلت كما قال المسائل. فقال انا لم اره الا من رواية قتادة عن أنس بالتأبيل عن أنس، يعني أنس عن قتادة، مع إن قتادة قال حدثني أنس في صحيح مسلم، يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في قضايا الزوايا، لا ده صحيح مسلم. قال قتادة حدثني أنس، ده صحيح مسلم، يعني قرئ كام مرة. ومع ذلك يفوت على الإيه؟ يفوت على الإنسان. فإذا هذا العلم علم ضخم جدا، لا بد أن تتصور أنك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الإقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها عشان يشفي الهمة. يعني أنت لو متصور أن جبل أو ربوة عالية وفيها رمل، معروف ان الاقدام تغوص في الرمل، لو انت عارف ان في رمل وده مرتفع تقوم تشحذ همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقه وماشي بقى على راحته، اول ما يمشي بس متر واحد هيخطر، مع انه قد يكون عنده قوه اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا شحذ الهمه قبل ان يدري، شحذ قواه قبل ان يصعد، انما هذا ماشي ما عنده خبر ان هذه ربوة وفيها رمل. ولذلك لما جاء رجل للقراء فقال له اشرح لي كتاب سيبويه. تعرفين سيبويه عمرو بن عثمان، هذا امام النحو، وسبحان الله هذا مات وسنه 32 سنة، مات وكتب كتابه في النحو اللي هو اسمه الكتاب. العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها. 32 سنة. فجاء إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبويه. مرة واحدة كده السيبويه. قال له بني هر كتا البحر. عارف البحر كان عند العرب كان رعب في رعب. قلت البحر ده يعني رجل بيعرف الهلاك. يعني أنت تقرأ قصة صديق حسن خان لما كان طالع يحج وكان زمان المراكب ملهاش مواتير، كان بالشراع ماشي في البحر الهوا كده، الحمد لله اهي ماشيه لقدام، جا الهوا عكسي يرجعه ثاني المسافه اللي هو مشيت. فضل في البحر 8 شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يهدد، صنف فيها مش عارف كان في تسجيل 8 شهور. ليه ماشي كده واذا الريح تستديرهم واخدهم مرجعهم على ايه؟ على الهند تاني. وبعدين قامت واخدهم الريح خلاص هيتخبط الصخره هتتفتت المركب. وهذا قال فجأر الناس وقاموا وصلوا وصرفوا حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادتها كده. فكان البحر ده رعب، يعني اللي يركبوا ما كانش يركبوا الا ايه؟ الا ناس يعني لهم قلوب الحديد. فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر ده بتاع الرعب، فبقول له بني هل ركبت البحر؟ يشير الى عظم الكتاب، ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغرق. يشير الى عظم الكتاب. فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطوره وهذا العلوم، ومن تشحذ همتك شحذا جيدا، ويكون من بركات شحذ همتك ان يكون عندك اقبال عليه. فاذا ما اقبلت عليه بكليتك اعطاك وبذل لك نفسه، كما يقول بعض العلماء ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لما العلم هذا هو شحم مختلط بشحمك ولحمك، يوم العلم ايه؟ يذل لك ويلين، بالذات علم الحديث. لذلك لما احنا بندرس هذا العلم في متمثلا في كتاب الامام الذهبي الموقظه، ما نستطيع بطبيعه الحال ان ناتي عليه كله، ده احنا بنعرف ونذكر عده امثله. لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده، ما هو الآن بعده؟ ومن الخطأ أن تأتي لطالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعده، ولم تظهر له علامة استواء. من الصعب أو من الخطأ أنك تجرئ على العلماء، لا سيما إذا انتقيت بعض الأحاديث التي وهم فيها العلماء. معروف عند العلماء أن دارس أي علم إذا أراد أن يفلح فيه لا بد أن يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤخر المختلف فيه. لأنني غض طري، ليس لي قوة أنني أدخل في وسط هؤلاء الكبار، لا أستطيع أن أناصح. فلذلك إذا أدخلتني في أول الطريق في اختلافات هؤلاء أضيع. فنبتدي بالمتفق عليه اللي مفيش فيه خلاف. لذلك من الخطأ إن واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب الباعث، وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلا مقدمة ابن الصلاح، وبعدين يقرأه برضه في نكت عن العراقي على ابن الصلاح، وبعدين يقرأ في نصف ابن حجر، وبعدين يقرأ في تدريب الرواب، وبعدين يقرأ في فتح المغيب، وبعدين يقرأ في فتح الأفكار. ثم يأخذ البحث الواحد من كل الكتب، نقول له خطأ، لأنك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائرة الخلاف تفعل. ليه؟ لأن الكتاب على حسب حجمه، في كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. فإذا قرأت كتاب المختصر خلاص عرفت الحديث الصحيح متى اتصل سندوه بنقل يعد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يوم الحديث كتاب المختصر عرفت التعريف يسير بحيث انك انت تستوعبه. اذا نزلت من هذا المبحث على فتح المغيث السخاوي يمل لك واختلف في نفس حد الحديث، في نفس شروط التحمل، في نفس شروط العداله، في الضبط، اقسام الضبط مثلا. أول ما تبتدي تدخل في هذه الاختلافات أنت ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال، أي الأقوال هو الراجح؟ طيب ده شرق وهذا غر، أيهما أصح؟ أنا لسه بعده، ما لي ملكة، فماذا أفعل؟ يكون كالعامي إذا سأل أكثر من مفتي عن سؤال واحد، يروح للشيخ، يا شيخ القراءة خلف الإمام، أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصف؟ يقول له القراءة رب، إذا لم تقرأ فلا تعتد بالركعة، ماشي. يوم يروح لواحد ثاني يشد القراءة خلف الإمام في الجهرية، يقول له على مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا يقرأ، ينقص قراءة الإمام في الجهرية. إذا ما هي ركن ولا حاجة؟ بدليل الركوع، انت بتدخل الصلاة تجد الإمام راكع فترجع، انت ما خرجت فتح فتعتد بالركعة. يقول العامي ما عارف ماذا يفعل، أيقرأ أو لا يقرأ؟ ليه؟ لأنه ما عنده ملكة يستطيع أن ينزه الأقوال. لذلك العلماء قالوا في النزل العامي لا يجوز له أن يعدد السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، لأن العامي مأخوذ من العمى. فالرجل المقلد هذا كذاب العجماء بيد من يقوده غالبا. فإذا كان مقلد فالعلماء قالوا مذهب العامي مذهب مفتيه، يبقى أنت إذا كنت رجل لست من أهل العلم وليس لك مطلب في النظر في الأدلة الشرعية، يبقى تنظر إلى العالم الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي، إلا أن يخطئ خطأ جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له، حينئذ تصير إلى الحديث وتصل بقول العالم. لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد، كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل إلا بعذر، لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما أن العامي في باب الفتاوى الشرعية الأحكام الشرعية إنما يسأل مفتيا واحد، فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من على التي في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إلى من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه، لأنه في النهاية سيجد واحد يشرف واحد يغرب ويقف حيران في وسط الكلام، ما أدري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. إذا هو يترفق بنفسه ويرحم نفسه لعلم طويل جدا، ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإن المنبذل أرضا قطع على ظهر أبقى. رجل منبذ أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأراد أن هو يضرب الدابة يستحثها عشان يلحق بالرفق، فنزل فوق الدابة ضرب فقتلها، فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة، وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من شدة الإيه؟ من شدة الضرب. يبقى الإنسان هو داخل في العلم يستعجل، لأن هذا العلم يضر. أنت قطعا وأنت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاع الشيخ الإسلام وتسرح كده إنك نص ساعة باصص للسقف وأنت بتتمنى تصل إلى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاع، ها؟ وتفضل يعني ممكن قرأت نص ساعة وسرحت ساعتين، وأنت كل ده بتتمنى إن أنت فجأة تصل، وبعدين ده يحملك عليه على المثل الذي تقول أنا إذا لازم أدرس أصول فقه بالوحدة، وتشد كتاب أصول فقه من الرف وتفتح كده فإذا بك تواجه عبارات مغلقة، وخذلك تفضل تألف صفحتين وصفحتين ثم قتله وشدد واحد غيره. طيب أذن عليك الفجر وأنت جالس على الطاولة بتقرأ، أنت لو سألت نفسك ماذا حصلت؟ تلاقي ولا حاجة، مع أنك أنت قاعد تقرأ في كتب العلم. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الاستعجال، بسبب الاستعجال. إنما الإنسان يكون خاملا مدة الدراسة ثم يبرز له سر، زي ما بعض الإيه؟ بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم، فقال له كن كالبذرة في باطن الأرض، جل شغل البذرة وأخطر مراحل البذرة هي اللي تحت الأرض وأنت لا تراها، ليتكون الجذر والسام. وأنت لما بتحط بذرة بتلاقيها بعد كده طلعت ورقتين كده. طيب تكوين الجذر والسام جهد البذرة بإذن الله تبارك وتعالى إنما كان تحت الأرض غير مرئي لك، أنت ما رأيته إلا ما رأيت إلا وهي مورقة، لكن ما رأيتها في حال تكون الجذب وحال تكون الساق، ودي أخطر المراحل. إذا أنت إذا طلبت العلم إذا أنت كن خاملا، كن خاملا في حال الطلب. فإن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر، هو فاضي يقرأ، فيكون كالتاجر الفاشل الذي يأكل من رأس ماله، المفروض يأكل من الربح، يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من الربح، لكن هذا فاشل ما عنده ربح بيأكل من رأس المال، يوشك أن ينفذ رأس المال ويقف مفلسا. فلذلك الإنسان لا يستعجل، العلم طويل جدا جدا، فلذلك أن تبدأ بالأهم منه فالمهم وأرجع على نفسك. إذا المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة نوع من الهدوء، ثم تحديد الغاية من أهم شيء في التخطيط. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك أنا بدأت في الالتزام والقراءة من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه أثر للقراءة؟ طب ليه؟ لأنه لم يحدد الهدف، ما أراد أن يكون شيئا. أنت تنظر إلى اجتهادك إلى ملكاتك إلى ميولك، فتقول مثلا أنا ميولي للحديث، خلاص يبقى كل قراءاتي أوظفها للحديث، وأعلم أنني فيما بعد إن شاء الله قد أتصدر وأتكلم في علم الحديث، يبقى لابد أن أنا أحفظ. فيقوم أنت لو استعديت وشحذت الذاكرة لأجل أن تحفظ، بخلاف الذي لا هدف له وحجماله هدف، لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم أنه قد ركز في فطر بني آدم أن يعمل الإنسان ليؤجر أو ليثاب، فإذا علم أنه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه، وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بني آدم. ولذلك الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل، كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنت تقول ما فيش بعث، وأنا بقول إن في بعث، والله إن صح قولي لن تفرق في دهي، وإن صح قولكما أنا مش خسران حاجة، أنا مش خسران حاجة. ليه؟ لأن أنا عامل. كما يقال مثلا رجل مسافر، فواحد يقول لك ندخل الصلاة ولا نتم، فواحد يقول لك إيه؟ أنا سأتم، لأنه إن طلع القصر مثلا في الصلاة غلط يبقى أنا مش خسران حاجة، لكن إن طلع الإتمام في الصلاة لو كان القصر في الصلاة مثلا خطأ يبقى أنا غير ملوم، لو طلع الإتمام هو الواجب يبقى أنت الملوم، ليه؟ لأنك أنت ما تممت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر العمل الصالح يدخل الجنة كثواب، يذكر العمل الصالح يدخل النار كثواب. فالإنسان يوم يعمل ويصبر على مشقة عمل الصالحات علشان الجنة. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتصرفون بذلك، يعني الصحابي اللي هو كان يأكل التمرات في الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي إن قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى، قال لك الجنة، فرمى التمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. فصور بقى الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له يا رسول الله أنا لي إن قتلت، قال له ولا حاجة، كان ممكن يضحي بحياته كده؟ لا، علم أن غاية المنى وهي دخول الجنة يحجز بينه وبينه الموت فأقدم على الموت. وهذه المسألة تبدو بنوع تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فشيلة فليغرسها. ليه؟ لأن عندنا الإنسان إذا علم أنه يؤجر وحصل مكسب وبتاع يومين يجد. أنا أعرف طبيب متزوج بامرأة هي ابنة خاله ويحبها حبا جما، ولكن ما أنجب منه، وهو رجل غني كان عنده عدة عمارات وكان عنده عدة عيادات ورجل ثري، فيعني أنفق عشرات الألوف على العمليات في جميع بلاد العالم لأجل أن ينجب من هذه المرأة التي يحبها ولدها، وكان ممكن يتزوج. يعني هو في عملية واحدة صرف 50,000 جنيه في عملية واحدة، فهو كان ممكن يتزوج بعشرة أو بخمس هذا المبلغ أو بعشرة، لكن هو يريد أن يرزق الولد من هذه المرأة التي يحبها. لذلك هو إيه يمضي قدما في سبيل إيه، في سبيل أن هو يعني الله تبارك وتعالى يمن على هذه المرأة الولد. فلما يأس شوف طالما عنده أمل عمل يصل، ليش في أمل في احتمال نتيجة. فلما وصل إلى آخر المطاف إنه خلاص لا فائدة، فوجئوا به بيبيع العمارات ويسحب رصيد البنوك ويبتدي بقى يتمتع بحياته، وباع يدين ثلاثة من العيادات بتاعته وأبقى عيادته. فقيل له لم تفعل ذلك؟ قال ولمن أتركها. شفت الكلام؟ إذا جده في أيام الشباب وبناء عمارات وبناء عيادات كان عشان أولاده الذين يؤمن أن يكون له أولاد من امرأته، فلما يأس أنه لا يكون له أولاد فقد المسألة. قال ولمن أتركها؟ فالإنسان يعني مجبول على أن يفعل بأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا قامت الساعة وهي يحدكم في سلسة ليغرفها، أراد أن يحض ابن آدم على ضد على الضد الذي هو مركوز فيه، لأن الفتيلة اللي النفس أنا بغرس نفسه وبعدين فجأة الخيانة تقوم، فأنا حاخدها رميها ولا أنا حد هيلحق ياكل منها، لا طائر ولا إنسان ولا حيوان، إيه اللي خليني أغرس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له خالف تذاعك واغرس، خالف تذاعك واغرس. يبقى سر عدم إتقان الإنسان لأي علم من العلوم أنه ليس له غاية محددة في أول الطريق. ما هو نفسه يكون محدث ولا فقيه ولا مفسر، لذلك لم يأخذ أهبة استعداده. يبقى من الأمور المهمة جدا العد ثم تحديد الهدف. فإذا ما حدد الإنسان هدفه بعد ما ينظر قليلا في هذا العلم، إما أن يجد أعلى من طاقته وأعلى من عقله، فلذلك ينصرف عنه على قناعة الفن أنه ليس من أهل هذا الفن، وإما يجد أن عقله بدأ يفتح لهذا العلم وقلبه بدأ يقبل على هذا العلم يوميه، تكون هذه فاتحة خير بالنسبة له. وفي الغد إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على كيفية الاستثمار الكتب، ما هي أفضل وسيلة لتحصيل العلم من الكتب، لأن بهذه الطريقة توفر على نفسك مجهودا كبيرا جدا. إذ لو اخترت علم من العلوم كيف توظف كل القراءات التي تقرأها لهذا العلم؟ فإذا علمت ذلك يبقى اختصرت الطريق اختصارا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ الأيدينا ونواصينا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحديث في الوقت الحاضر هل ما زال دورهم هو دور علماء السلف الذين كانوا يجمعون الأحاديث، مع العلم أن جمع الأحاديث قد قام به علماء السلف؟ علماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لما أرادوا أن يجمعوا هذا العلم فعلوا عدة أشياء، منها الجمع المحض، ومنها الكلام على العلم مع التصحيح والتضعيف. أما الواجب الأول فقاموا به خير قيام، وتوافرت الهمم والدواعي من الكثرة الكاثرة على هذا النوع، وهو مجرد جمع الأسانيد في تصنيف. لكن النوع الثاني ما انتصب له إلا قلائل من العلماء المسلمين، وهو ذكر علم الحديث مع ذكر التصحيح والتضعيف. يعني إذا رأيت 1,000 أو 10,000 عالم جمعوا الأسانيد مجرد جمع لا تكثر أكثر من 10 أو 20 في مقابلهم ممن تكلموا على علم الحديث وأبرزوا وهم الرواه في هذه المرويات، وكان لسان حالهم يقول، وقد قالها بعض العلماء بلسان القال: إذا جمعت فقمش وإذا حدثت فستش. قمت أي اجمع بدون تحري. لاحتمال أنك إذا أخذت من السيف عدة مرويات ثم ذهبت تفتش عن صحتها وأردت الرجوع إلى السيف تجده قد مات. لم يفوتك علم كثير بموت هذا السيف. فكان الواحد منهم يرحل الرحلة إلى أي بلد من البلاد ويعطف على أخذ ما استطاع من مرويات السيف ويدونها. فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصنف هذه الأحاديث إما على المسانيد أو على الشيوخ أو على الأبواب الفقهية أو على غير ذلك من الأنواع، حينئذ يبدأ فيه التفتيش. فما كان من رواة الكذابين والمتروكين تجنبه، وما كان من رواة الثقات قبله ووضعه في هذه الأبواب. فعلماء الحديث، علماء الحديث قاموا بهذين الواجبين، لكن تفاول الزمان ومات هذا العلم بموت المحسنين له حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين. يعني قبل 30 سنة ما كان أحد يسمع عن حدث ناصر إحضار. شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تبارك وتعالى أحد الرؤوس الذين أفهموا في نشر هذا العلم. قل أن تجد رجلا يفهم شيئا في الصحيح والضعيف إلا وللشيخ عليه منا، سواء لقي الشيخ أو لم يلقه. هذه الصخوة التي نراها ما كانت موجودة من 30 سنة ولا حتى من 15 سنة، ما كانت موجودة. طيب، كل هذه السنوات المتطاولة التي مات فيها علم التحقيق، احتج كثير من الفقهاء والمحدثون الذين درسوا الحديث كاصطلاح فقط، ما مارسوه ممارسة حقا. كم ذكروا من الأحاديث الثالثة الساقطة في باب الاحتجاج؟ شيئا كثيرا جدا. لذلك نحن في عصرنا ملزمون، وما أتكلم يعني ما أحصر نفسي في الوسط، يعني أتكلم بلسان علماء الحديث أو حتى أزيل هذا الوهم، الواجب على علماء الحديث أن يقوموا بواجب التصحيح والتضعيف وجمع الطرق، لأن زمان الحفظ ولا. فنحن الآن نجمع الطرق من الكتب كما جمعها السلف الأوائل من فن الشيوخ. هو نفس الشغل، يعني بتسهر ليل نهار وراء طريق. يعني هذا المجهود اللي بيبذله المحدثون كالشيخ ناصر وغيره مجهود خطير جدا لا يقدره إلا من عانى هذا الصناع. فيأتي واحد بجرد قلم يشطب له كل المجهود بتاعه ويقول لك الجاهل الغبي الذي لا يفهم شيئا، ويحلف أحدهم إن صبيان المدارس عندنا أعلم من شيخ الألباني بالحديث، ويقول والله هو صبيان الكتاتيب عندنا أعلم من الألباني بالحديث. هذا دل على أن هذا الرجل لم يمارس هذا العلم، ويعني ما أحس بالجهد المزمن الذي يبذله الإنسان في جمع الطرق، حتى أنه قد يظل عدة شهور يجمع طرق حديث واحد. فدور العلماء الآن أعرف بكثير من دور المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فمن السهل جدا أن هو يستحضر 10,000 حديث في باب واحد، لأن حفظه في دماغه. إنما أنا حفظ، ما عندي حفظ، إنما شغل في كتبي، وأنا من غير المستطاع أن أحمل كتبي كلها كلما أردت أن أذهب إلى مكان. فكان الواحد ممكن يستحضر بسبب هذا الحفظ النسيم الرائع جدا كل الأحاديث التي في البابة الواحد. يعني لما دخل الإمام البخاري بغداد، وبعدين جماعة بغداد دول كانوا يتنقصون الأفاضل، يعني ما يكادون يسلمون إلا واحد يأتي بأنوفهم إلى الأرض. فلما دخل البخاري قال لك، كان البخاري سيطه وصل بغداد قبل أن يصل البخاري بغداد، فواحد نظر له كده وإيه وقال إنه ما يحسن يصلي كما قال لسعد بن أبي وقاص قبل ذلك، إنه لا يحسن يصلي. فقام واحد واخذ الكلمة وجهها للإمام البخاري، قال أرأيت إلى فلان يقول إنه لا يحسن يصلي؟ فماذا قال الإمام؟ قال لو شاء لشرطت له 10,000 حديث في الصلاة. يعني إذا واحد عنده 10,000 حديث في الصلاة لا يحسن يصلي؟ هذا معقول؟ فشوف بقى لما يقعد يسمع هذه الأحاديث من ذاكرته كأنه يقرأ قل هو الله أحد. يبقى هذا أليس هذا أيسر عليه من أمثالنا ممن لا يحفظون بل يبحثون عن الأسانيد في الكتب المتكاثرة والتي لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل شيء فيها ضرورة؟ لذلك علماء الحديث في هذا العصر المتأخر يقومون بالواجبين معا مع عسر الجهد لأنه ليس هناك حزب ومع قلة عدد القائمين بهذا الواجب. كما كانوا يجمعون الطرق من أقوال المشايخ كذلك العلماء المتأخرون يجمعونها من الكتب، وجمع الطرق من الكتب أشد وأصعب من جمعها من الحفظ. كذلك الإثبات صحة الإثبات وصحة الحديث وضعفه أيضا كما قام به القلائل من العلماء الذين كانوا يتكلمون في العلل كالإمام أحمد بن حنبل وكيحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والدارقطني وابن عدي، وهؤلاء السادة فإنهم كلة قليلة الذين يتكلموا على صحة الحديث وضعفها والضعف. ما رأيك في كتاب البيقونية وكتاب نخبة الفكر؟ ولماذا اخترت كتاب الموقظة؟ هل هو للمبتدئين أم أنه مناسب للوضع؟ والله يعني كما يقولون كل شيخ له طريقه، فيعني الكتاب دائما يكون مربوطا بالشارح، فممكن واحد يجيب لك أعرف كتاب وخليه لك زي المي، واحد يجيب لك أسهل كتاب وعقدك منه. فهو الحقيقة الذي جعلني يعني أختار كتاب الموقظة الإمام الذهبي إن هذا الكتاب غير مشهور عند عوام الطلبة، والإمام الذهبي صاحب عبارة رشيقة تقرأ لذلك شفت إن عباراته رشيقة جدا. صاغ هذا الكتاب ليس على طريقة أهل الاصطلاح في تدوين علوم الحديث، بل له طريقة أدبية لطيفة طريفة يعني تراها على هذا الكتاب بجلاء. فأردت أن أحصل المقصودين، أن ألفت النظر إلى هذا الكتاب لأن فيه تحقيقات وآراء للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لتحل بعض المشاكل والتي بكل أسف لم تنقل في كتب الحديث كتب مصطلح الحديث. بالإضافة لأني يعني لما قرأت هذا الكتاب وجدته مع صغره جامع لعلوم الحديث بطريقة أظهر من كتاب نخبة الفكر. نخبة الفكر ده يعني إيه؟ ما أريد أن أقول أنه بلغ من الإيجاز حد الألغاز، ما أريد أن أقول هذا، إنما لابد إذا شرحنا نخبة الفكر أن إحنا هنحل هذا الإيجاز البليغ إلى كلام طويل، فبالتالي قد يصعب عليك أن تستحضر كل ما قيل في هذه الكلمة أو في هذا الصف، بخلاف ما إذا كان الكتاب يعني يعني مثلا الصحيح تخذ له صفحة مثلا في نخبة الفكر تخذ له صفحة، فأنت لما تقرأ صفحة ربما يعني إذا رأيت كلام الذهبي كنت تعرف الأبحاث المتعلقة التي نذكرها في هذا الصفحة، يكون ذلك أذكر من ما إذا يعني كان الشرح كله لابد أن تستحضره بناء على سطر واحد. وعلى كل حال يعني هو يعني شيء رأيته مثلا فضيعة للإنسان. الله، هناك كثير من الكتب محققة ومخرجة، ولكن بعض المحققين لا نعرفهم، ولكن وهي لبعض المحققين لا نعرف الثمراء في قراءتهم. لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لا تأخذ العلم إلا عمن تثق به، لأن رب ولعل بالكلام الماضي نعرف أن كثير جدا من الأسماء أو من الناس دخلوا في هذا الفن وليسوا من أهله،